سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن أتمنى السلام فيما إذا كان المال عينان، يقع السلام فيما إذا كان المال بينان. الكلام يقع هنا أيضا في جواز المقاص عن المال الخاصم، هل يجوز للدائن أن يقتص من مال المدين؟ إذا وقع مال للمدين في يده، هل يجوز أن يأخذ منه بمقدار دينه أو لا؟ الكلام هنا تارة يقع بلحاظ مقتضى القاعدة الثقافة، هل هو جائز بلحاظ مقتضى القاعدة؟ وأخرى يقع بلحاظ مقتضى الروايات. أما بلحاظ مقتضى القاعدة فالظاهر عدم الجواز، لا يجوز التقاط، وذلك باعتبار أن الدائن وإن كان يملك المقدار المعين لكنه يملكه في ذمة المدين، يملكه في ذمته. ومن الواضح أن انطباق ما في الذمة على ما في الخارج ليس انطباقا قهريا، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قبض من الدافع وقبض من المدفوع إليه. عندما المدين يدفع مالا خارجيا بقبض أداء ما في ذمته به، عندئذ يتعين هذا المال الخارجي كأداء عما في الذمة ويكون بدل عما في الذمة، لكن من دون قبض من الدافع الذي هو المدين في محل الكلام، حينئذ لا يتحقق هذا الانطباق على ماذا؟ على ما في الخارج، بل تبقى الذمة مجهولة، وما يأخذه الدائن لا يصدق عليه أنه أداء للدين، بعبارة أكثر وضوح أن أداء الدين من العناوين القصدية التي لا بد من قبضها حتى تتحقق، فيقال بأنه هذا أدى الدين قاصدا أداء ما في ذمته بهذا المال الذي دفعه، فحينئذ يقال أن ما في الذمة ينطبق على هذا الذي دفعه فيحصل الأداء ويسقط ما في الذمة. أما إذا كان الشخص ليس قاصدا للأداء، وإنما الدائن وقع في يده مال للمدين من دون علم المدين، ولعله لا يرضى بذلك، هو يقصد ماذا؟ أن يطبق ما يملكه في ذمة المدين على هذا المال الذي هو له. هذا التطبيق ليس قهريا، وإنما يحتاج إلى قبض من قبل ماذا؟ من قبل الدافع الذي هو المدين، ذاك لابد أن يدفع بقبض ماذا؟ بقبض الأداء. ولا يكفي أن يقصد الدائن الأداء، الدائن يقصد الأداء، هو الدائن نفسه وقع في يده مال للمدين، يقول أنا آخذ هذا المال في مقابل ماذا؟ ما أملكه في ذمة ذاك. هذا أيضا لا يكفي، بل لا بد من قبض ماذا؟ من قبض المدين. ومن هنا مقتضى القواعد هو أن الانطباق هنا لا يتحقق بهذا الشكل بالثقاف من دون علم المدين، من دون رضا المدين لا يتحقق هذا الانطباق، وبالتالي لا يحصل شيء، بمعنى أنه هذا لا يكون بدلا عما يملكه في ذمة المدين، ما يأخذه لا يكون بدلا عما يملكه في ذمة المدين، بل هو يبقى يملك في ذمة المدين ذلك الشيء، ويبقى هذا المال الذي أخذه علما ملكا علما في المدين، فلم يحصل أي شيء. هذا هو مقتضى القواعد. وأما بلحاظ الروايات فلا اشكال في ان الروايات الوارده في المقام تدل على جواز الثقاب في محل الكلام، وهما اذا كان المال دينا تدل على جواز الثقاب في الجمله بلا اشكال، في الجمله وبنحو القضيه المهمله لا اشكال في ان الروايات وهي روايات كثيره تدل على جواز الثقاب. وبهذه الروايات نخرج عن مقتضى القاعده المتقدم، وإنما الكلام يقع في مقدار دلالة هذه الروايات، هل تدل على جواز الثقافة في جميع الصور المتطورة التي سيأتي استعراضها أو لا أنها تدل على جواز الثقافة في بعض هذه الصور، وإلا دلالتها على جواز الثقافة في الجملة مما لا إشكال ولا خلاف فيه. ولذا لا بد من أن نذكر الصور المتطورة في المقام، ثم نستعرض هذه الصور، نعرض هذه الصور على الروايات لنرى أن الروايات هل تدل على جواز الثقاب في كل صورة من هذه الصور أو ليس فيها دلالة على ذلك. هذا هو محل الكلام. الصور المتطورة في المقام: الصورة الأولى ما إذا قربنا أن الخصم، ونقصد بالخصم هنا منه المدين الذي يدعي هذا الدائن أنه ماذا؟ أنه يملك في ذمته مقدار من المال. الصورة الأولى أن نفترض أن الخصم مقر بالدين وباذل للدين، مقر للدين وبالغ للدين، ما عنده مشكلة يقتل هذا الدين، يقول يعترف بالدين وبالغ للدين، فيقع الكلام انه هل يجوز للمدين في هذه الحالة التقاط او لا يجوز؟ الصورة الثانية ان نفترض ان الخصم جاحد للدين او مماطل، يعبرون عنه بالمماطل، مماطل يعني مقصود بمقرب الدين لكن ممتنع من شنو؟ من أداء. دائما المماطل المقر الممتنع هو في حكم، بحكم ماذا؟ بحكم الجاحد، هو بحكم الجاحد، ولذا حكمهما واحد كما نص على ذلك الشريف الثاني في المسالك يصرح بذلك، وموضع اتفاقهم على أن الممتنع المماطل، أفرض مقر هو لكنه هو الممتنع من هذا الدين، هذا بحكم ماذا؟ بحكم الجاحد. الصورة الثانية ما إذا كان الخصم جاحدا أو مماطلا وليس للمدعي أي للدائن بينة تثبت ماذا؟ دينا وحقا، أو كانت له بينا لكنه يتعذر عليه الوصول إلى الحاكم لإثبات شنو؟ لإثبات حقه. يعني بعبارة أخرى أن المدعي للدين ليس له طريق لكي يثبت ماذا؟ حقا عند الحاكم، ما له طريق، إما لعدم الحاكم، لعدم إمكان الوصول للحاكم، أو لا يمكن الوصول إلى، لكن هو ما عدا بينه، ما عدا شيء يثبت ماذا؟ هذا الدين. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن نفترض أن الخصم جاحد أو مماطل نفس الشيء، وكانت للمدعي بينة، كانت المدعي بينة وأمكنه الوصول إلى الحاكم وإثبات حقه عنده، أي عند شنو؟ عند الحاكم. في هذه الصورة إذا كان يمكن للمدعي إثبات حقه عند الحاكم وأخذ حقه بتوسط المرافعة والترافع للحاكم، هل يجوز له التقاض أو لا يجوز له التقاض؟ هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة ما إذا كان الخصم مقرا ممتنعا مماطلا، هذه الصورة الرابعة. هذه الصورة الرابعة احنا دخلناها تقريبا في الصورة الثانية والصورة شنو؟ الثالثة، ولذا لا داعي لذكرها. لأن ألحقنا الممتنع المماطل بماذا؟ بالجاحد في الصورة الثانية والصورة الثالثة. فتصير عندنا الصورة الرابعة هي ما إذا كان الخصم ممتنعا بحق، ممتنعا بحق بأن كان لا يعلم ثبوت المال في ذمته لهذا شنو، لهذا الداعي، ما يعلم بهذا، ناسي أو يعتقد الأداء، يعتقد أنه أدى هذا الدين، يعتقد جازم بأنه أدى هذا الدين، ولذا هو لا يرى أن بذمته شيئا لهذا الداعي. فإذا هو ممتنع بحق في مقابل ماذا؟ ما تقدم من الممتنع المماطل، واضح؟ الممتنع بغير ماذا؟ بغير حق، لكنه ليس مصرحا بالإنكار والجحود، لكنه بالنتيجة ممتنع من ماذا؟ من الأداء. هذه الصورة الرابعة. أما الصورة الأولى التي هي ما إذا كان مقرا باذلا، مقرا باذلا في هذه الصورة ظاهر أنه لا خلاف في عدم جواز التقاض، لا خلاف في عدم جواز التقاض، وذلك لأن اختيار كيفية القضاء قضاء الدين وتعيين ما في الذمة بالمال الخارجي هذا الاختيار يكون بيد ماذا؟ بيد المدين، هذا بيد المدين هو الذي يعين كيف ماذا كيفية قضاء الدين وما هو المصداق الذي يطبق عليه ماذا ماثل ذمة يدفعه إلى الدائن كوفاء ماذا عن الدين الذي بذمته. الاختيار له ولا معنى لإجباره على طريقة معينة وكيفية ماذا وكيفية معينة، هو بيده. والمفروض في هذه الصورة الأولى أنه مقرب الدين وباذل للدين، هو مستعد لكي يدفع الدين، هذا يأتي ويأخذ مما وقع في يده للمدين، يأخذ ماذا؟ يأخذه بدل ماذا؟ بدل دينه. يعني ماذا؟ أنه سلب هذا الاختيار من المدين، هو الذي طبق ما في ذمة على هذا المال ماذا؟ على هذا المال الخارجي، الدائن هو الذي طبق، بينما هو من صلاحية المدين ومن اختيار المدين، فالمدين هو الذي يختار كيفية الأداء، فلا بد من أن يرجع إلى المدين الباذل بحسب الفرض، المقرض الدين بحسب الفرض، لكي يختار الطريق المعين في ماذا؟ في باذل قضاء، هو بحريته يدفع هذا المال كوفاء للدين أو هذا المال أو ذاك المال، ما يريد يدفع هذا المال الذي بيد الدائن، يريد أن يدفع ما في ذمته من مال آخر، هذا من حقه، لا معنى لإجباره على ماذا؟ على طريقة معينة وكيفية معينة في مقام قضاء الدين، فليس له حق التقاض، لا يجوز له التقاض في هذه الصورة. والظاهر بأن هذه القضية مسلمة بينهم ولا خلاف فيها بينهم، بل قالوا أن هذا لا إشكال فيه حتى إذا فرضنا أن الخصم كان غائبا أو كان محبوسا، حتى إذا كان ما دام هو مقر وباذل للدين مستعد لدفع الدين لكن غائب أو محبوس، قالوا يجب عليه أن ينتظر إلى أن يطلق سراحه أو ماذا أو يعود من غيبته. نعم استثنوا حالة واحدة وهي ما إذا كان يتبرر بالانتظار إلى حين إطلاق سراحه أو إلى حين رجوعه، إذا كان يتبرر في هذه الحالة ما في مشكلة، لكن لابد أن يرجع إلى الحاكم، إلى الحاكم الذي يعين ما في الذمة بهذا المال الخارجي، فيأخذ الإذن منه في التقاض، يأخذ الإذن من الحاكم في التقاض، لأن هذا التعيين من حق ماذا؟ من حق المدين، فما دام الغائب المدين غائب، ما دام المدين محبوس وهذا يتضرر من الانتظار بحسب الفار، حينئذ مو مشكلة نرجع للحاكم، لأن الحاكم أيضا له حق ماذا؟ حق التعيين في حالة غيبي، من له حق التعيين بالإفالة سيرجع للحاكم لكي يعين ما في الذمة بهذا المال، أي بعبارة أخرى لكي يأذن له في ماذا؟ في التقاض. وأما الصورة الثانية حينئذ كنت قلت مثلا في قواعد أخرى أنه هذا تضرر، حينئذ هل يجوز له أن يأخذ أو لا؟ كنت تدخل في باب الضرر، وهذا الضرر هل يجوز له ذلك أو لا؟ ولا إذا أكو حاكم مثلا استئذان منا فقط، استئذان منا فقط، ليس المسألة مسألة ترافع إلى حاكم، وإنه فقط يستأذن منه في تطبيق ما في الذمة على هذا الموجود، المال الموجود عنده للمدين. الصورة الثانية، أما الصورة الثانية وهي صورة ما إذا كان جاحدا أو كان ممتنعا ومعطلا مع عدم وجود بينة للدائن، أو له بينة لكنه لا يتمكن من وصول الحاكم. على كل حال بعبارة جامعة، عدم تمكن الدائن من إثبات حقه عند الغير، عند الحاكم، لا يمكنه إثبات حقه عند الحاكم، إما لعدم وجود الحاكم أو لعدم وجود بينة عنده. في هذه الحالة هل يجوز له التقاض أو لا يجوز له التقاض؟ هذه الصورة الثانية. هنا أيضا الظاهر بينهم عدم الخلاف في الجواز، كما أن الظاهر منهم عدم الخلاف في عدم الجواز في الصورة الأولى، هنا الظاهر اتفاقهم على جواز التقاض بمقدار حقه، بل في عبارات الفقهاء ادعي قيام الإجماع وتثنيه على ماذا؟ على جواز التقاض في هذه الصورة. واستدل على ذلك لإطلاق النصوص، فإن النصوص التي سيأتي تعرضها مطلقة تشمل هذه الصورة، الصورة الثانية، بل يمكن أن يقال أن الصورة الثانية هي القدر المتيقن من النصوص، قدر المتيقن من النصوص هو صورة عدم التمكن من تحصيل الحق عن طريق الشناء، عن طريق الترافع، هذا قدر متيقن من النصوص. وإذا أكو شك في إنما يكون في شمول النصوص الصورة الثالثة الآتية، وهي صورة ماذا؟ صورة تمكن المدين من انتزاع حقه عن طريق ماذا؟ عن طريق الترافع. يقول إذا كان متمكنان لماذا نجوز له التقاض؟ فالقدر المتيقن من هذه النصوص هي ماذا؟ هي هذه الصورة الثانية، وهي صورة عدم التمكن من الوصول إلى حقه عن طريق الترافع. هنا تلك الروايات هي الدليل على ماذا؟ على الجواز في هذه الصورة الثانية، إما لأنها مطلقة تشمل هذه الصورة الثانية بالإطلاق، أو لما قلناه من أن القدر المتيقن منها هو شنه هذه الصورة. على كلا التقديرين يصح الاستدلال بها. عمدة هذه الروايات من حيث السند هي معتبرة أبي بكر الحضرمي المروية في الباب نفسه، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الخامس. الرواية روية الشيخ الطوسي بإسناده عن حسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام. سند الرواية تام، وإن كان هناك كلام في أبي بكر الحضرمي. أبو بكر الحضرمي نحن نبني على وثاقته لاعتبار رواية بعض المشايخ عنه بأسانيد صحيحة، روى عنه ابن أبي عمير بسند صحيح في الباب 17 من أبواب النكاح المحرم الحديث الأول، يروي عنه بسند صحيح. وروى عنه صفوان في الباب 17 من أبواب حد القذف الحديث 7. روى عن أبي بكر الحضرمي، وهذا بنظرنا يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات التوثيق، ولا داعي للخوف في كلام تكلموا به كثير. هناك روايات موجودة في الكشي يظهر منها حسن الرجل، يظهر منها كذا، كلام أكو في صحة أسانيد تلك الروايات أو عدم صحتها، نحن نكتفي بهذا المقدار، ولا بأس جعل تلك الأمور معيدة. نعم هناك شيء، وهو أن أبو بكر، أن أبا بكر الحضرمي بهذا العنوان مشترك بين شخصين، أحدهما هو عبد الله بن محمد، والآخر محمد بن شريح. محمد بن شريح الحضرمي الشيخ كناه بأبي بكر، فيكون هو أيضا شنو؟ أبو بكر الحضرمي. وعبد الله بن محمد الحضرمي أيضا مكنى بأبي بكر، فيشترك أبو بكر الحضرمي بين هذين الشخصين، لكنه لا مشكلة. لماذا؟ لأن محمد بن شريح نص النجاشي على وثاقته، مضافا إلى أنه المعروف بهذه الكنية والذي تنقرت الكنية عند الإطلاق إليه هو عبد الله بن محمد الأول. فإذا هذا الثاني ما في مشكلة بهذا التردد، وعبد الله بن محمد أبو بكر الحضرمي هذا أيضا يكون ماذا؟ يكون ثقة. ماكو مشكلة في الاعتماد على رواية هؤلاء المشايخ ابن أبي عمر أو صفوان عن أبي بكر الحضرمي في إثبات وثاقة أبي بكر ماذا؟ الحضرمي. وقد واحد يستشكل يقول بأنه فمن قال أنه أبو بكر الحضرمي الذي روى عنه ابن أبي عمر هو أبو بكر الحضرمي الموجود في روايتنا؟ لعله شخص آخر، نقول ما هو شخص آخر، هو موثق، لأن النجاشي نص على ماذا؟ على توثيقه، مضافا إلى أن الذي ينصرف إليه الإطلاق هو ماذا؟ هو عبد الله بن محمد الذي روى عنه ابن أبي عمر، وروى عنه منه صفوان. هذا بالنسبة إلى سند الرواية. وأما متن الرواية، قال قلت عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل كان له على رجل مال، رجل كان له على رجل مال، هذا التعبير يفهم منه شنو؟ يفهم منه الدين، يفهم منه الدين، فجحده إياه، لأن الرواية واردة في ماذا؟ في باب الجحود، جحده إياه وذهب به، ثم طار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبل، فيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال نعم، ولكن بهذا كلام يقول اللهم إني آخذ هذا المال مكان مال الذي أخذه مني، وإني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما. هذه الرواية التامة لدى، هذه الرواية إما مطلقة تشمل الصورة الثانية أو هي متيقن منها هو الصورة شنو؟ هو الصورة الثانية. قلنا بأن المصير إلى التقاط عندما يكون هناك طريق آخر للوصول إلى الحق وتحصيل الدين عن طريق الترافع، هذا يكون أصعب إثباته مما إذا ماذا؟ مما إذا كان لا يمكنه الترافع ولا يمكنه الوصول إلى حقه عن طريق الرجوع إلى الحاكم. وحيث أننا نتكلم في صورة عدم التمكن من الترافع، عدم التمكن من الوصول إلى الحق، ومن هنا تكون هذه الصورة قدر متيقن من هذه الروايات، فتدل هذه الروايات على جواز التقاطي فيها. هذه الرواية العمدة. هناك روايات أخرى غير هذه الرواية، لكن أسانيدها ليست واضحة، من قبيل مثلا رواية جميل بن دراج اللي هي الحديث العاشر، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى طريقه إلى لا بأس به، أحمد بن محمد بن عيسى ثقة بلا إشكال، عن علي بن حديد عن جميل بن دراج. المشكلة في علي بن حديد، علي بن حديد لم يوثق، لم يوثق، وليس هناك شيء واضح يدل على ماذا؟ على وثاقته. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين، هل صرحت بالدين، فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم نعم. وعلى الأقل نقول مقتضى إطلاق أنه يتمكن من التراصى أو لا يتمكن من التراصى. عدم التمكن من التراصى هي صورة ثانية قدر متيقن من الرواية، أو لا أقل إطلاق شمال. الرواية الثالثة، نقرأ الرواية المهمة الروايات لأنها لها كثرة عددية. رواية علي بن جعفر المروية في الباب 48 من كتاب الأيمان حديث الرابع، وهو شبيه بما نقله صاحب الوسائل هنا آخر رواية في هذا الباب رقم 16. الرواية شبيهة، صاحب الوسائل نقل هذه الرواية عن قرب الإسناد الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، بينما في باب الأيمان نقلها مباشرة عن كتاب علي بن جعفر، مباشرة عن كتاب علي بن جعفر. من يرني على أن طريق الشيخ صاحب الوسائل إلى كتاب مسائل علي بن جعفر طريق صحيح بطرق مذكورة في محلها، حين لن تكون الرواية معتبرة سندا عنده بذات الطريق وبهذا الطريق. هذا الطريق لعبد الله بن الحسن، عبد الله بن الحسن اللي هو حفيد علي بن جعفر، لم يثبت وثاقته ظاهرا، لكن بذات الطريق تكون الرواية صحيحة. أما من يستشكل، نحن نستشكل في ذلك، بحث ذكرناه موجود، نستشكل في ماذا؟ في وجود طريق صحيح لصاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر. هذا نبهنا عليه مرارا أن صاحب الوسائل عندما ينقل حديث عن كتاب مسائل علي بن جعفر هناك نحوان من النقل، تارة ينقله بتوسط التهذيب، ينقله بتوسط الاستفسار، ينقله بتوسط الكتب المعروفة الأخرى. ومرة ينقل عن كتابي علي بن جعفر مباشرة، مباشرة علي بن جعفر يبدأ السنة صاحب الوسائل لعلي بن جعفر. احنا كلامنا في هذا ما ينقله بتوسط التهذيب لا اشكال فيه، لا اشكال. صاحب الشيخ الطوسي اذا كان هو يذكر هذه الرواية في التهذيب، الشيخ الطوسي لم يذكر طريق صحيح الى ماذا؟ الى علي بن جعفر، وانما الكلام في طريق صاحب الوسائل المن الى الكتاب، هذا مو واضح. فما ينقله مباشرة عن الكتاب هناك تشكيك في صحة السند فيه، وإن كان هذا خلاف ما هو المعروف سيد أخوة قدس الله نفسه وتلاميذه عادة يبنون على ماذا؟ على تصحيح روايات صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر حتى إذا نقلها مباشرة لا بتوسط الشيخ الطوسي. الرواية تقول عن أخيه موسى بن جعفر، علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عليه السلام، قال: سألته عن الرجل الجحود، أيحل أن أجحده مثل ما جحد؟ قال: نعم ولا تزداد. هاي الرواية مو بنفس ألفاظ الرواية اللي طلع عنوانها في كتاب الأيمان واللي يمكن تصحيحها على بعض الآراء، لكنها مشابهة لها بفوارق جزئية جدا. هذه رواية. وهناك رواية أخرى أيضا موجودة في الباب العاشر من أبواب كيفية الحكم، الباب العاشر من أبواب كيفية الحكم في باب القضاء. الرواية رواية الحديث الحديث الثاني في الباب العاشر رواية عبد الله بن وضاح. الرواية ضعيفة سندا، فيها أبو عبد الله الجاموراني اللي هو ضعيف على الأقل غير موثق، بل هو ضعيف لأنه هو أحد الأشخاص اللي استثناهم ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى، فهو ضعيف. حسن بن علي بن أبي حمزة أيضا فيه كلام، قال عبد الله بن وضاح قال كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، يعني هو جاحد، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته عني قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن أخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت. فكتب لا تأخذ منه شيئا، إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا على محل الشاهد ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه وقد ذهبت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام. هذه رواية صريحة لأنه إذا لم يحلفه عند الحاكم، إذا حلف انتهى، ذهبت اليمين بماذا؟ بالدعوة وبالحق، لكن إذا لم يحلفه بإمكان أن يأخذ من ماله مقابصة. الرواية أيضا صريحة في هذا المعنى، ومقتضى إطلاقه هو أنه يجوز له ذلك حتى إذا ماذا؟ حتى إذا لم يتمكن من ماذا؟ من الترافع إلى الحاكم. هذه روايات، ولعله هناك غيرها أيضا، بل مو لعله، أكيد هناك غيرها، لكنها سندها ليس واضحا. ومن هنا لا إشكال في ماذا؟ في الجواز في هذه الصورة. وأما الصورة الثالثة، الصورة الثالثة هو صورة عدم التمكن من فعل وقت ما بمجال شيء من لا منه. وصلى الله على محمد.